ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدا، مشيرة إلى قصف مسيرات خيام النازحين في مواصي خان يونس واستهداف حي الشجاعية وسط القطاع. كما استهدف جيش الاحتلال جباليا وبني سهيلة ودير البلح في شمال وجنوب ووسط القطاع بقذائف المدفعية، زعما أن قواته تعرضت لنيران في خان يونس ما دفعه لشن عملية عسكرية. نددت حركة حماس بمجزرة جيش الاحتلال التي ارتكبها بحق المدنيين من سكان مدينتي غزة وخان يونس، واعتبرتها تصعيدا يسعى نتنياهو من خلاله إلى استئناف حرب الإبادة. وفندت الحركة مزاعم الاحتلال بتعرض قواته إلى إطلاق نار في رفح، وصفة أكاذيب الكيان بأنه محاولة واهية ومكشوفة لتبرير جرائم وانتهاكات الكيان المتواصلة. واستنكرت الحركة استشهاد ما يزيد عن 300 مدني بنيران الاحتلال منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة أمريكا والأطراف الضامنة بإلزام الاحتلال بوقف خروقه التي تهدد مسار تثبيت الاتفاق المعلن. اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 30 فلسطينيا خلال حملة مداهمات واسعة في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية. مصادر فلسطينية أكدت مواصلة الاحتلال إغلاق شارع فيصل وسط المدينة تزامنا مع استمرار محاصرة المستشفى الوطني، مشيرة إلى انسحاب وحدات الاحتلال من مدينة قلقيلية بعد عملية اقتحامات أسفرت عن اعتقال عدة أشخاص. وفي الخليل داهمت قوات الاحتلال منازل لأقرباء أحد منفذي عملية غوش عطسيون الأخيرة وقامت باعتقال عدد منهم. اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أكتابة في محيط مخيم نور شمس شرق طول كرم وسط انتشار عسكري واسع ومحاولات لفرض أطواق أمنية حول المخيم. كما دهمت منازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة جنوب نابلس. وللمزيد من التفاصيل حول اقتحام قوات الاحتلال لمناطق في الضفة الغربية نستمع إلى التقرير التالي.
التوتر وتصاعد عمليات الاحتلال في الضفة الغربية مشهد بات يختزل حجم الانفجار الميداني، حيث تتداخل الاقتحامات بالاعتقالات وتتسع رقعة المواجهة التي تؤكد أن الضفة لا تزال عنوان الاشتباك الأبرز. وفي هذا السياق اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أكتابة في محيط مخيم نور شمس شرق الكرم وسط انتشار عسكري واسع ومحاولة لفرض أطواق أمنية حول المخيم. كما داهمت منازل في المنطقة الشمالية من بلدة حوارة جنوب نابلس. أما في بيت أمار شمال الخليل فنفذ الاحتلال واحدة من أكبر حملاته خلال الأسابيع الماضية بعد أن أغلق مداخل البلدة واعتقل نحو 100 فلسطيني ودهم عشرات المنازل مخربا محتويات بعضها، وذلك عقب عملية الدعس والطعن قرب مفترق غوش عطسيون التي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين، ونفذها شابان من البلدة استشهد على الفور. وتزامناً مع ذلك اندلعت مواجهة عنيفة في بيت أمر أسفرت عن إصابة شاب بالرصاص المطاطي، فيما أطلق الاحتلال قنابل الصوت والغاز لتفريق المحتجين. في المقابل أكدت سرايا القدس كتيبة الخليل أن مقاتليها تصدوا لقوة الاحتلال في محور البيضة مستهدفين قوة مشاة بالعبوات المضادة للأفراد والقنابل اليدوية ومحققين إصابة مباشرة. وفي سيلة الحارثية غرب جنين أعلنت كتيبة جنين استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام البلدة. وفي موازاة التصعيد الميداني كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مخطط للاحتلال يقضي بالاستيلاء على 4600 دنم من أراضي سباستية وبرقة شمال نابلس في خطوة تعد من أكبر عمليات المصادرة خلال الفترة الأخيرة. وبين الاقتحامات الواسعة وتمدد الاستيطان وتصاعد عمليات المقاومة تبدو الضفة الغربية مقبلة على مرحلة أكثر سخونة ترسخ ملامح مواجهة مفتوحة تتسارع فصولها يوما بعد آخر.
استشهد مواطن لبناني وأصيب 11 آخرون جراء غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة الطيري جنوبي البلاد. مصادر محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال مركبة مدنية بصاروخين، مضيفة أن شظايا الصواريخ طالت حافلة لنقل الطلاب ما أدى إلى جرح عدد منهم. كما شن طيران الاحتلال غارات على بلدتي دير كيفا وشحور في الجنوب اللبناني. واستنكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاعتداء، مشددا على ضرورة مواصلة بيروت تقديم الشكاوى لمجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة لبحث سبل وقف انتهاكات الاحتلال لسيادة البلاد. دان طهران عدوان الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، معتبرة الهجمات انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي حمل الولايات المتحدة مسؤولية الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ودول المنطقة لدعمها العسكري للكيان، مستنكرا صمت الدول الضامنة لاتفاق وقف العدوان على لبنان فيما يتعلق بخروق الاحتلال المتكررة. وطالب بقائي المجتمع الدولي باتخاذ خطوات حازمة وملموسة لوقف الجرائم من قبل الاحتلال ومحاسبته على انتهاكاته، مشيرا إلى تضامن إيران مع لبنان شعبا ومقاومة وحكومة في مواجهة الاعتداءات المتصاعدة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أن ضغوطاً غربية وراء تسييس مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. حماس تندد بالمجزرة الصهيونية بحق المدنيين في غزة وخان يونس وتعتبرها تصعيداً لاستئناف حرب الإبادة. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات تطال عشرات الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلاً للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات والملفات على صعيد الداخل الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند العنوان التالي: مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين والتداعيات. هل هذا مشروع إسرائيلي أم أمريكي؟ أم أنه أمريكي ناطق باسم إسرائيل؟ ما الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في صياغة وتمرير هذا المشروع؟ وما التأثير المتوقع لاعتماد هذا المشروع على مسار الحرب والمواجهة في غزة؟ تحية طيبة لكم مستمعين الكرام في لقائنا هذا أينما كنتم. بعد تصويت مجلس الأمن إلى التصويت على مشروع القرار الأمريكي المعدل بشأن غزة، نشاهد أنه ما زالت إدارة ترامب تحاول تحقيق إنجاز تاريخي في المنطقة، منطقتنا غرب آسيا. وتصب المحاولات في إنقاذ خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة من الانهيار بعد سلسلة لا متناهية من الخروقات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية ضد الغزيين في مختلف أنحاء القطاع. فأمريكا حاولت من خلال المشروع الحصول على تفويض أممي من خلال تشكيل قوة أو قوة استقرار دولية متعددة الجنسيات تتمتع بشرعية دولية لحكم غزة لمدة عامين على الأقل تحت قيادة ما سمي بمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس ترامب. وتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ويعتبر هذا المجلس من حيث الجوهر سلطة الوصاية والحاكم الفعلي لقطاع غزة. ومن خلال ما أشارت إليه حركة حماس إلى أن القرار الأمريكي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يرتقي إلى مستوى مطالب أو مطالب وحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام مسمع وأبصار العالم. لا تزال أثارها طبعا وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب، وهذا يتضح طبعا بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان من هذه القوى الدولية القيام بالمهمة النيابية عنهما دون أن تكلف طبعا عبء ذلك عسكريا وتعريضهما لخسارة جنودهما في حال فشلهما لأي مشروع طبعا مستقبلي. أي أن المشروع وهو مخطط صهيو أمريكي لتوريط الدول الإسلامية والعربية المشاركة في هذه القوة بالقتال ضد الفلسطينيين تحت البند السابع. تحياتي لكم مستمعين الكرام في حدث وحوار. مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين والتداعيات عنوان حديثنا، وكما أشرنا في البداية مستمعين الأكارم فيما يخص بأن هل هذا المشروع إسرائيلي أو أمريكي، وأنه أمريكي طبعا ناطق باسم إسرائيل والدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية في صياغة وتمرير هذا المشروع. المراقبون مستمعين الكرام يرون أن ظاهر المشروع يسعى إلى تقويض حركة حقيقة ودور الاحتلال بما يتعارض مع المصالح الأمريكية ورؤية ترامب للوضع الجيوسياسي، فيما يعتبر محاولة لإحباط كل المحاولات الرامية إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية وضمان أمن الاحتلال بتوسيع عملية التطبيع والاتفاقات الإبراهيمية لتشمل المحيط العربي القريب ودول طبعا إقليمية أخرى إسلامية، وكذلك إظهار ترامب نفسه كداعم وراع للسلام في مواجهة خطر المساءلة القانونية من قبل محكمة العدل الدولية. طبعا أيضا نحن نحاول عن الحديث عن التأثير المتوقع لاعتماد هذه الورقة واعتماد هذا القرار وهذا المشروع على مسار الحرب والمواجهة في قطاع غزة، يعني لربما هو وفق التفسير الإسرائيلي تم هذا القرار وتم التصويت عليه طبعا في مجلس الأمن، لكن موقف باقي الدول أين وكيف سيكون؟ يعني قد رأينا روسيا والصين يعني امتنعتا من التصويت لصالح هذا القرار، فرنسا بريطانيا سائر الدول الأخرى أيضا ما كيف سيكون لها موقف التي طالما أيدت حل الدولتين؟ يعني هذه البلدان يعني هل واجهها معارضة أو تحفظات لربما التصويت عليه في حال إصرار ترامب على ما جاء في بنوده المجحفة لصالح إسرائيل؟ هل سنشهد موقف يعني عربي موقف إسلامي مضاد لهذا المشروع في المستقبل القريب وهو يريد توريط الدول الإسلامية والعربية حقيقة في هذا المجال؟ هل ستتمكن إدارة ترامب يعني على تنفيذه بعد إقرار المشروع من قبل مجلس الأمن؟ وهل تعتقدون أن المشروع يعني الذي يتضمن مخطط صهيو أمريكي لتوريط الدول الإسلامية والعربية للمشاركة في القوة الدولية بالقتال ضد الفلسطينيين، وذلك تحت البند السابع. إن شاء الله نحاول تسليط الضوء أكثر على هذا العنوان، ولدينا بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب أود أن أتوقف عندها في البداية. بعض هذه المشاركات، منها مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أستمع إلى مشاركة الأخ صبحي في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. ترامب، وما أدراك ما ترامب؟ هل من المعقول أن ترامب يعمل حلا يرضي الشعب الفلسطيني؟ أما تلك التداعيات فهي كما يلي: أولا التهجير، اثنين نزل سلاح المقاومة، وأخيرا ثلاث حكم أو استعمار قطاع غزة ولسنين عديدة.
بارك الله بك. بارك الله بك أخي صبحي، شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة الطيبة. أكيد يعني مثل ما تفضلت، لا يعقل أن ترامب يعمل لصالح أهلنا في قطاع غزة، وقد أعلن مرارا وتكرارا عن نواياه المخبأة وعن حقيقة موقفه وحقيقة ما يجري في قطاع غزة، السيطرة التامة على هذا القطاع، ويعني نزع سلاح المقاومة أكيد من ضمن المحاور التي هم يبحثون عنه بين حين وآخر، ولا يتوقفون حتى يحققوا هذا الهدف كما يعني يخططون عبر مخططاتهم. أكيد أن تحقيقه ليس بهذه السهولة، يعني بعدما مرت حقيقة من المواجهة، عامين من المواجهة في هذه الفترة، لكن عامين، لكن نحن رأينا أن يعني ما لم يتحقق في الميدان الآن إن شاء الله لا يتحقق طبعا عبر الخطوط السياسية وعبر الدبلوماسية الذي هم يتبعون عنه. ولكن بالتالي مثل ما تتفضل، يعني السيطرة التامة على قطاع غزة، التهجير لأهالي غزة، وبالتالي بعد ذلك حقيقة نزع سلاح المقاومة على رأسه سيكون في هذا المجال. ليتوقف عند هذه الوقفة القصيرة مستمعين الكرام، وأعود لكم إن شاء الله.
عهد الله
حياة طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام حينما كنتم في هذا البرنامج وهذا اللقاء. مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين والتداعيات، محور حديثنا في أحداث وفي حدث وحوار مستمعينا ومستمعاتنا. لينتقل إلى ضيفنا في هذه اللحظات من القاهرة الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد السيد أحمد، ينضم إلينا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا وإتاحة الفرصة لنا دكتور في هذا اللقاء. دعني أتساءل في البداية حول مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين دكتور، يعني هل هذا مشروع إسرائيلي أم أمريكي، أم أنه أمريكي ناطق باسم إسرائيل؟
أعتقد أنه أمريكي ناطق باسم إسرائيل، لأنه يعني هذا المشروع يرغب أو ترغب من وراءه الولايات المتحدة الأمريكية الحصول لإسرائيل على ما لم تستطع أن تحصل عليه بالآلة العسكرية على مدار عامين في غزة. يعني المسألة برمتها بتصب في صالح العدو الصهيوني، وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية منحازة انحيازا أعمى للعدو الصهيوني، وتسعى لتحقيق أهدافه في غزة التي أعلنها قبل عامين، وهي يعني تهجير كامل الشعب الفلسطيني من الأرض الفلسطينية في غزة، وتوطينهم على الأرض الإسرائيلية في سيناء، وقطع حماس ونفس سلاحها بشكل نهائي. هذا هو أو هذه هي الأهداف المعلنة للعملية العسكرية الصهيونية على مدار عامين الماضيين، والتي شنت فيهم، وسعى الآمين عرم مشروع يعني من مجلس الأمن لي ما لم تستطع الآلة العسكرية عن الحصول عليه. أعتقد أن هذا هو الهدف من وراء هذا المشروع الآمريكي شكلا الإسرائيلي يعني مضمونا وحقيقة.
نعم دكتور، يعني ما الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في صياغة وتمرير هذا المشروع؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على المشهد يعني الدولي برمته. نعلم جيدا أنه يعني روسيا والصين تراجعت أدوارهم إلى حد كبير، وتمدد الدور الأمريكي يعني مرة أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت يعني قبل عقد من الزمن تترنح في مواجهة التمدد الروسي والصيني باعتبار أن هناك توازن على الخريطة الدولية، وأن هناك يعني عالم جديد متعدد الأقطاب. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت أن توجه ضربات مؤلمة وموجعة للروسي والصيني، لكي يعني تظل الولايات المتحدة الأمريكية مسيطرة على المنظمات الدولية وصاحبة الكلمة العليا داخل هذه المنظمات. وهذا ما حدث في مشروع القرار الذي صوتت عليه 13 دولة من ال 15 الأعضاء في مجلس مع امتناع روسيا والصين، وحتى لم يتدخل أي منهما لمنع القرار من التمرير. وبالتالي بشوف أنه الولايات المتحدة الأمريكية يعني تمتلك كل القدرات لتمرير أي قرار لصالح إسرائيل داخل المنظمات الدولية.
ما التأثير المتوقع لاعتماد هذا المشروع طبعا على مسار الحرب والمواجهة في غزة؟
أعتقد ويمكن يعني قلنا يعني في نفس هذا البرنامج يعني قبل يعني فترة اتفاق شرم الشيخ أن هذه الهدنة لن تستمر، وأن نتوقع ذلك في أي وقت، لأن العدو الصهيوني لن يلتزم ب يعني شفنا المرحلة الأولى من الاتفاق ضرب بها العدو الصهيوني عرض الحائط لمساعدات الشعب الفلسطيني حاصر في غزة، لم يوقف آلاته العسكرية، ولا زالت الانتهاكات والعدوان مستمرة على أهالينا في قطاع غزة. وبالتالي يعني طبيعي جدا أنه لا نستطيع أن ننتقل للمؤسسة أو المرحلة الثالثة، وبالتالي الوضع يعني يوشك على يعني استمرار حرب أو عودة مرة أخرى للقتال، لأنه ليس أمام الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية إلا حمل السلاح، لأنه المسألة يعني العدو الأمريكي والعدو الصهيوني يصرون على يعني إعطاء العضو الصهيوني كامل حقوقه ويعني مميزات كبيرة ويعني تحقيق أهدافه العدوانية في المقابل. يعني كل ده بيأتي على صالح الشعب الفلسطيني ومصالح المقاومة والشعب الفلسطيني معا، وبالتالي حتى الدعم لنزع سلاح المقاومة هذه يعني رغبة للاستفراد بالشعب الفلسطيني وإبادة هذا الشعب بعيدا عن الدفاع عنه عبر المقاومة، وهذا ما يعني يرغب أمريكا والصهيوني عبر كل المحاولات التي تتم وعبر هذا المشروع الذي تقدم به الولايات المتحدة الأمريكية لمجلس الأمن.
يعني إذا تم إقرار المشروع الأمريكي في مجلس الأمن وفق التفسير الإسرائيلي، يعني أتساءل ما سيكون موقف باقي الدول التي طالما أيدت حل الدولتين مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا دكتور؟
هذه دول عاجزة، هذه دول لا تملك من أمرها شيء، هذه دول لم تستطع أن تقف وجه الأمريكي، وبالتالي يعني بشوف أنها يعني ستكتفي ستكتفي بالكلمات، وهذه لن تقدم ولن تؤخر بالنسبة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني منذ القرار 101 الذي صدر 1947 الذي كان قصر إلى دولتين، العضو الصهيوني حق إقامة مزعومة على جزء من الأرض الفلسطينية، الجزء الآخر يكون لإقامة دولة فلسطينية. حتى هذه اللحظة وأكثر من يعني على 8 عقود، وعلى الرغم من ذلك لن يستطع الشعب الفلسطيني ولن يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته، وبالتالي يعني لا نعول كثيرا على الدول الغربية، لا يمكن أن نعول إلا على أنفسنا وعلى المقاومة، المقاومة الفلسطينية التي صمدت عبر كل هذه السنوات كلها، أو يحق لها فقط أن تخوض معركتها للنهاية حتى تحرر كامل تربها الوطني المحتل. بعيدا عن ذلك أنا أعتقد أن الدول الغربية التي يعني كانت تناجي وتطالب بحق أو بفكرة حل الدولتين، أنا أعتقد أنها دول عاجزة ودول لم تستطع أن تترجم هذا إلى موقف حقيقي على أرض الواقع، وبالتالي تكتفي بالشجب وتكتفي بالحرب الكلامية بعيدا عن أن يكون هناك موقف فعلي على الأرض.
وفي حال يعني إصرار ترامب على ما جاء في بنوده المجحفة لصالح إسرائيل، هل سنشهد موقف عربي إسلامي مضاد لهذا المشروع في المستقبل القريب؟
يعني أنا بشوف إن الموقف العربي والإسلامي أيضا موقف عاجز، يعني 57 دولة عربية وإسلامية اجتمعت على مدار العامين الماضيين لأكثر مرة بهدف وقف العدوان على غزة ولم تتمكن من وقف هذا العدوان، وهذه الدول العربية والإسلامية أيضا اجتمعت وقررت أنها ستتخذ خطوات فعلية لإدخال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، ولم أيضا تستطع يعني إدخال المساعدات. هذه الدول التي عجزت عن وقف العدوان وعجزت عن إدخال المساعدات، أعتقد أنها حتى وإن أدانت هذا المشروع ووقفت وجه هذا المشروع ستكون أيضا وقفة لدعم الشعب الفلسطيني ودعم المقاومة الفلسطينية.
نعم دكتور، بعد يعني إقرار هذا المشروع، لنتحدث عن تنفيذ هذا المشروع، هل ستتمكن إدارة ترامب من العمل على تنفيذه على أرض الواقع؟
يعني طبعا تنفيذ هذا على أرض الواقع طلاعية كما يعتقدون لا يمكن تنفيذه، لأنه لا الشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية سترضى بذلك. احنا شفنا رد فعل يعني المقاومة الفلسطينية سواء يعني حماس أو الجبهة الشعبية الإسلامية وكل يعني الفصائل الفلسطينية الموجودة، المقاومة الموجودة، الجهاد الإسلامي، كل هذه الفصائل رفضت القرار وقالت أنها لا يمكن تسلم سلاح المقاومة يمكن أن تقبل يعني هذه القرارات المجحفة في حق الشعب.
نعم نعم دكتور. طيب على ما يبدو فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم الدكتور محمد السيد أحمد، كان معنا الأكاديمي والمحلل السياسي من القاهرة، وأشكره أنا جزيل الشكر على حضوره معنا في هذا البرنامج. تحياتي لكم. تحية موصولة لكم عبر أثير إذاعة طهران مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وعنوان الحديث مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين والتداعيات. إلى مشاركة الأخ عدنان بلجي كاظم من العراق، أستمع إلى هذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين طاهرين. طبعا مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين غزة والكيان الصهيوني برعاية أمريكا وتخفيف القيود على مساعدات الأغاثة في فلسطين، وكانت اتخذت عدة قرارات وجميعها قرارات مجحفة، تدويل غزة لسنوات وبقائها تحت المصايب وما يسمى مجلس السلام، أضاف إلى نزع أدوات القوة الفلسطينية وسحب سلاح المقاومة حماس، وهذا طبعا قرار جدا خطير والكل لم يوافق به. كذلك تأجيل مسار إقامة الدولة الفلسطينية بلا جدول زمني أو ضمانات سياسية، وهذا خطر وما يسمى بقرار إنشاء قوة دولية وتحتبر وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية الاحتلال. والهدف من هذا كله طبعا هو القرار يدل على نزع الشرعية الوطنية والسياسية عن القرار، ويعتبر قرار مرفوض من الخارج، وبهذا يرفض كل إنسان شريف هذا القرار المجحف، وهذا كله كذب على الذقون. طبعا يدعون هم بإعمار غزة وإشراف إسرائيل على أو إسرائيل وأمريكا على الإعمار، وطبعا هذا هو الهدف الأول، هي من الهدف الأول من القرار هي احتلال غزة ونزع سلاح المقاومة، وهذا طبعا مرفوض لدى الجميع سواء كانوا في فلسطين أو الأخوة المجاهدين في العراق أو بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في اليمن، فتبقى إن شاء الله غزة صامدة بوجه الكيان الإسرائيلي، ولا نحتاج إلى قرارات مزيفة من إسرائيل ومن أمريكا، وإن شاء الله أن نصل مؤزر إلى الأخوة المجاهدين في حماس وفي كل الدول العربية.
تحية طيبة للأخ الكريم عدنان بلجي كاظم من العراق على هذه المشاركة الصوتية، بارك الله بك أخي الكريم، شكرا جزيلا. أعود إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ الدكتور محمد السيد أحمد. دكتور، عدت إلينا وكنت تتحدث عن يعني إمكانية ترامب على تنفيذ هذا القرار إزاء مخالفة ومواجهة القرار من قبل الفصائل الفلسطينية، حقيقة فصائل المقاومة الفلسطينية، خاصة مسألة نزع سلاح المقاومة، وإلى جانبه أيضا تهجير الفلسطينيين من غزة.
طبعا يعني القرار صعب للغاية، صعب تنفيذه على أرض الواقع، مشروع وهمي من قبل ترامب، لأن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تقبل بتسليم سلاحها، والشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بتهجيره. يعني هذا الشعب الذي صمد صمودا أسطوريا عبر أكثر من عامين، الآن على أرض غزة شفنا كيف يتمسك بتراب الوطني، فوق الركام ويرفض فكرة التهجير ومتمسك بأرضه ومتمسك بتراب الوطني، والمقاومة متمسكة بتحرير التراب الوطني الفلسطيني المحتل. وبالتالي المسألة يعني غاية في الصعوبة بالنسبة لترامب. ترامب وضع نفسه في مأزق شديد حين استجاب للعدو الصهيوني، لأن يعني يستطيع العدو الصهيوني أن ينتزع عبر الميدان وعمقات كبيرة عبر العامين الماضيين، لا يمكن أن يحققوا بمثل هذه القرارات الفوقية التي تهبط من يعني منظمة دولية مجلس الأمن. أعتقد أنها لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، وقرارات حتى اتخذت وتم ضرب عرض الحائط بها من هذه المنظمات، سواء من مجلس الامن او الامم المتحده. يعني نحن نعلم جيدا انه العدو الصهيوني اول من يعني يضرب بقرارات الشرعيه الدوليه على عرض الحائط. هو ايضا يعني محتل، وهو يعني يرفض حمل السلاح من قبل المقاومه الفلسطينية، ويرغب في نزع السلاح على الرغم من أن القانون الدولي يعطي الحق لهذه المقاومة بحمل السلاح من أجل تحرير يعني ترابها الوطني المحتل باعتبارها حركة تحرير وطني. وبالتالي أنا بشوف أنه هذا القرار لا يمكن أن يكون له يعني قدرة على تحقيق ولن تقبل به المقاومة الفلسطينية ولا الشعب الفلسطيني.
نعم. أيضا دعني أتساءل دكتور، يعني في هذا الإطار، يعني هل تعتقدون أن المشروع الذي يتضمن مخطط صهيوني أمريكي لتوريط الدول الإسلامية والعربية، يعني المشاركة في القوة الدولية بالقتال يعني ضد الفلسطينيين تحت البند السابع؟
يعني طبعا يعني أعتقد أنه الدول العربية والإسلامية لا تورط في مثل هذا يعني الشأن، لأنه التورط في مثل هذا الأمر سيكون كارثي، خاصة أن بعض الدول العربية والإسلامية يعني جزء من الصهيونية. العدوان يعني مشروع إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، تقريبا في 8 دول عربية وإسلامية تقع هذه المنطقة الواقعة بين النيل والفرات، ويعني سوف يأتي عليها الدور الفلسطين. أيضا في يعني مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد بيضم دول المنطقة بأكملها، وبالتالي أيضا هذا مشروع عدواني، وبالتالي التورط مع الولايات المتحدة الأمريكية والعرب الصهيوني عبر يعني البند السابع لخوض حرب ضد المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، أعتقد أنها ستكون وصمة عار كبير هذه العربية والإسلامية إذا استجابت إحداها. لكن أنا أعتقد أن على دول أن تكون لديها وعي كبير ولا تتورط في ذلك، لأنه بالفعل المشروع سيضر الجميع، ومن يبدأ اليوم بفلسطين سيسني غدا بباقي هذه الدول العربية والإسلامية.
أكيد. بارك الله بكم، وتحية طيبة للدكتور محمد السيد أحمد الأكاديمي والمحلل السياسي من القاهرة، كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا يا دكتور.
تحياتي.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
أعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البرنامج، وتحياتي لكم طبعا في الحديث عن القرار أو مشروع القرار الأمريكي بشأن فلسطين، وكذلك التداعيات الموجودة في هذا الأمر. عندما رأينا يعني تصويت أعضاء مجلس الأمن على هذا المشروع أنه لا يواجه معارضة أو تحفظات لربما كبيرة وكثيرة، فلا بد من النظر إلى حقيقة حديث المراقبين الذين رأوا أن هذا بالظاهر لهذا المشروع وما تطرق إلى حقيقة تقويض دور الاحتلال وما يفعله وما يعمله حقيقة في الذي يتعارض مع المصالح الأمريكية، ورؤية ترامب لهذا الوضع الجيوسياسي الذي يخطط له في المنطقة. أكيد هو قد برز وكشف عن خطواته ومخططاته لهذه المنطقة والسيطرة التامة حقيقة على مقدراتها، ذلك لأنه لا يريد أن تسيطر باقي حقيقة الدول، هي بنفسها الدول التي تمتلك هذه الثروات، على مقدراتها، وأيضا لا يأتي ولا يعطي دورا للصين ولا لروسيا في هذه المنطقة. لكن أيضا يعتبر محاولة لإحباط كل المحاولات الرامية إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية، يأتي بالظاهر لكي يعطي بهذه الشعارات ولكي يطبق حقيقة ما جاء من مطالب على شكل رأي عام عالمي ودولي فيما يخص بفلسطين، كما فرنسا مثلا جاءت بحقيقة تأييد حل الدولتين، وكذلك بريطانيا. هذا كان من قبل الضغط الموجود من قبل الرأي العام الفرنسي والبريطاني وباقي الدول على ما يجري، لكن أن يكون موقفا حقيقيا يلجم مواقف كيان الاحتلال، لا، بالتالي لا يكون ذلك. وتوسع الكيان المحتل، ما يفعله الآن من اختراق، من خرق وخروقات متواصلة متتالية ومستمرة، ولا يتوقف الاحتلال حقيقة لحظة واحدة عنها. ما يفعله في لبنان أكثر من عام الآن على الاتفاقية، الآن في السنة الأولى من الاتفاقية، اتفاقية وقف اطلاق النار في لبنان، والميكانيزم والحقيقة الدول الراعية والدول الضامنة، وكلها تحدثت ولكن لا يصل إلى مبتغاه الكيان المحتل، ولا زال يواصل فرض حقيقة الخروقات على لبنان وانتهاك السيادة حتى يصل إلى آخر هدف ويريد تحقيقه، هو من نزع سلاح حزب الله والمقاومة. هذا نفس المشروع يطبق الآن في غزة بتفاصيل مختلفة طبعا وبأوجه مختلفة، لكن المهم حقيقة يعني في هذه المسألة أنهم يريدون ضمان أمن الاحتلال لتطبيق هذه الخطط، توسيع عملية التطبيع، هذه مهمة أيضا، والاتفاقات الإبراهيمية التي عندما جاء طوفان الأقصى نسف كل هذه الاتفاقيات وكل هذه القرارات وكل ما كانت تقترب من هذه المسألة لتشمل المحيط العربي القريب ودول إقليمية وأخرى إسلامية. كذلك ترامب، هو يعني إظهار ترامب نفسه كداعم وراعي للسلام في مواجهة خطر المساءلة القانونية من قبل محكمة العدل الدولية لما يجري، لما يفعل، لما يتحدث ويصرح به من دعم كامل للكيان المحتل الصهيوني ودعمه بالأسلحة المتطورة التي قالها بلسانه، نحن أعطينا الكيان الصهيوني أسلحة لا نستخدمها نحن أو لا حقيقة نجربها، فجربها الكيان الصهيوني في المنطقة وأحسن استخدامها كما قال، بهذه الطريقة يتبجح حقيقة ويقول عن إجرامه وما فعله الكيان المحتل الصهيوني بوجه الفلسطينيين. تحياتي لكم السمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج، كل الشكر والتوفيق لكم إن شاء الله، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حي على الصلاة، 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 حي على الصلاة.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو شيء قدير لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
ها هو أذان الظهر ينساب كنسيم بارد في حر النهار يذكر القلوب بأن الراحة في السجود لا في الضلال. أوقفوا أقلامكم وأعمالكم ولبوا نداء الملك الديان. في حضرة الصلاة تتساوى الخطوات وتصفو الأرواح. ها هو موعد أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد. سبحانك اللهم يعيدوا كل الوجود على وجودك الشاهد يا حي يا قيوم أنت المرتجى أنت المرتجى أنت المرتجى وإلى وإلى علاك وإلى علاك على الجبين الساجد لبيك يا رحمن لبيك يا حنان لبيك يا منان لبيك يا حنان لبيك يا منان إني شاكر لك حامد لبيك أنت الحق أنت النور أنت الحق أنت النور أنت الكل أنت الواحد سبحانك 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 جل جلالك يا الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة وادعى كذباً أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح